أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأعنا وإياكم على قضاء حوائج المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هموم الناس، وكل مرة بنفتح موضوع وكانت موضوعات المشاكل الأسرية احنا فتحناها على مدى الحلقات اللي فاتت، وبدأنا نتكلم أكتر عن مشاكل بيوتنا وقد إيه احنا محتاجين ثقافة وعلم، لأن عندنا إشكالية كبيرة فيما يمكن تسميته بالأمية الأسرية. هنبتدي النهاردة نتناول الموضوع من البداية تماما، لأنه إشكاليات اللي بتحصل في بيوتنا دي ناتجة عن الخطوة الأولى، والخطوة الأولى هي خطوة الاختيار. جاتني كثير جدا رسائل من شباب ومن بنات ومن أمهات بيشتكوا من الوضع ده، إشكالية الاختيار، ازاي اختار شريك حياتي. اول حاجة رصدتها من خلال كلام الناس انه المشكلة، لانه حالات الانهيار الاسري دي الموجودة، والانفصالات والطلاقات، والاثنين ونص مليون امرأة مطلقة، اكيد عاملة شك وقلق ضخم جدا عند الناس. الامر الثاني انه برضو إشكالية التأخر في الزواج، وبرضو لما اتكلمنا الإحصائيات الضخمة جدا اللي بتتكلم على 18 مليون امرأة متعدية سن 30 في بلدنا، أكيد مسألة الاختيار بيبقى عليها ضغوط كتير قوي، فاللي بيتقدم لها حد، طب ما يلا يا بنتي ما هو فيش حد لاقي جواز، اتجوزي والسلام. وهي فاهمة كويس إنه الزواج أسر للنساء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان، أي أسيرات، فإنهن عوان عندكم. وأمنا عائشة كانت تقول إن النكاح رق للنساء. فأكيد هي فاهمة كويس قوي قد إيه خطر هذه الخطوة. وهو من ناحية تانية بيقول نفس القصة، أنا برضو يعني لما حاجة اختار، الواحد بيسمع عن بدع دلوقتي وعن مشاكل ضخمة وانهيارات أخلاقية وأمور، الواحد عايز يدقق قوي في اللي هتبقى شريكة حياته. وفي نفس الوقت زمن فتن، زمن فيه الأمور وصلت لحد من الانفلات الأخلاقي، يعني مش عايزين نتكلم في الموضوع ده، اتكلمنا فيه كتير قوي، مشاكلنا الأخلاقية ضخمة جدا بسبب التواصل اللي مش منضبط، وبسبب الامور اللي ما كانش لا في ابائنا ولا اجدادنا. الامور دي كلها بتخلي مسألة الاختيار مسألة مش سهلة. عشان كده حبيت ارصد لكم مشكلة من المشاكل. كالعادة رسالة حد من البنات بعتت تتكلم عن الموضوع ده، فيها اكتر من حاجة عايزين من خلالها تبقى مدخل لموضوعنا النهاردة. قالت ان هي انسانة ملتزمة، اتخرجت من كلية من الكليات القمة، وانها اتقدم لها ناس كتير، وطبعا مش اي حد كان بيدخل البيت. المهم اتقدم لها واحد، ادي اول حاجة، هي خريجة كلية من الكليات المرموقة، واتقدم لها واحد دبلوم او معهد. فبتقول انا كنت رافضة قبله، لكن بعد ضغط من اهلي وافقت ان انا اقعد معاه، لكن ما ارتحناش طبعا لبعض تماما، وده كان احد الناس اللي تقدموا لي في البداية. بعد كده اتقدم لي انسان مؤهله زي مؤهلي، انسان المواصفات المطلوبة تقريبا متوفرة فيه، لكن برضو ما كانش فيه وفاء وما حصلش نوع من التوافق بيننا، لغاية ما تقدم انسان اقل مني شوية في المؤهل، برضو مؤهله عالي لكن اقل مني شوية، وانا كنت شايفة ان هو من الناحية الدينية كويس جدا، فقبلت اني يكون يتقدم لي وقبلت قبلته، وبالفعل حصل نوع من الوفاق وجه في الترتيبات، واهله ما انا ما ارتحت لهمش وهم برضو ما ارتحوا ليش، وبعد ما كنا اتفقنا تماما وبعد ما كنا بالفعل يعني حطينا النقط على الحروف واعلننا الخطوبة، لقيته بعد يومين ثلاثة بيعتذر، وطبعا ده كان مشكلة ضخمة جدا جدا بالنسبة لي. هي بتقول انا عايزة نصيحة حضرتك لما حد تاني يتقدم نعمل ايه ونتصرف ازاي، ودعيلي ان ربنا يعجل بزواجه يا رب، عجل بزواج كل شاب وفتاة مسلم ومسلمة يا رب، ارزق شبابنا بازواج صالحين يكونون قرة عين لهم في الدنيا والآخرة. كلمة زوج بتستخدم في اللغة بمعنى الرجل والمرأة، فيبقى أزواج صالحين إن شاء الله رجال ونساء، ربنا يقر أعينكم عاجلا غير آجل بالزوج الصالح. لكن الزوج الصالح ده عشان نوصل له احنا محتاجين نرصد الموضوع من البداية ونشوف التوجيهات الشرعية في الموضوع ده ايه، والتوجهات النفسية والعلمية بتقول ايه، واعمل الكلام ده ازاي بورقة وقلم. ولو سمحتم الناس اللي بتتابعني دلوقتي اللي مهتمين بالقضية دي قوي، لو سمحتوا عايز في ايديكم ورقة وقلم دلوقتي بسرعة، علشان هنبتدي نكتب نقط معينة وحناخد طريقة علمية مدروسة ازاي اوصل للقرار ده. اول حاجة تعالوا نشوف التوجهات الشرعية في الموضوع ده من نتزوج. وعايز اقول عندنا حديثين اساسيين، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجال وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. بالنسبة للرجل النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم من الرواية دي عشان انا قصدت اجيبها لكم، لان الرواية المشهورة ما فيهاش الزيادة اللي انا عايز نقف عليها. رواية رواها الامام احمد في مسنده باسناد صحيح، والبزار وابو يعلى وابن حبان، وحصنها الشيخ الالباني من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة على احدى خصال، لجمالها ومالها وخلقها ودينها. خدوا بالكم قال ايه تاني، بصوا زيادة، تنكح المرأة لجمالها ومالها، هنا ما فيش حسبها، الرواية دي لجمالها ومالها وخلقها ودينها. فرص النبي صلى الله عليه وسلم على موضوع الأخلاق، وقال صلى الله عليه وسلم: فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. يبقى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم البداية مين اللي هنتجوزها، مين اللي نختارها، صحبة الأخلاق والدين، والأمرين ما ينفصلوش عن بعض، مفيش خلق بغير دين، لازم الأخلاق دي ما تبقى مرتبطة بالديانة، علشان ما تبقاش العلاقات قايمة على النفعية بس، علاقات المصالح بس، إنما في أخلاق دي مستمدة من دين بيقول البر حسن الخلق، دين بيقول إنه الرجل لا يبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، إن أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. فبالتالي موضوع الأخلاق لازم نركز عليه جدا، بس هتقولوا لي إزاي نعرف الكلام ده، هو ده اللي هنقوله في النقاط العملية، إزاي أعرف إن اللي قدامي ده أخلاق ولا لا، بيمثل إزاي، أقيس مسألة الديانة دي أعرفها إزاي. لكن التوجيه الأساسي من النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نركز على الأخلاق والدين. طب يعني الجمال لأ، طب يعني إنها تكون بنت حلال وناس كده أصيلة وي وي وي، لأ لأ طبعا. ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين والخلق إنه معنى كده إن الجمال مش معتبر، ده إزاي ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أعجبك حسنهن، ده ربنا سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم. لا أكيد اللي يطيب للإنسان، بس خلي المعايير أيها الرجل معايير واقعية. عايزين دايما زي ما بيقولونا في علوم الإدارة إنه لما الواحد بيحط هدف، والهدف دلوقتي اختيار شريكة حياة، لما أتكلم بأمور واقعية مش خيالية، أتكلم بأمور مش نسجها من نسج الخيال والأوهام. وعايز أقول هنا للرجل، عشان دي شكاوى كتير قوي من البنات، إنه هو معاييره مش طبيعية، ده بيتكلم في حاجة تانية خالص. أنا مرة واحدة بعتت لي في أحد المعاهد الشرعية قالت لي أنا عايزك تقول للإخوة اللي أنت قاعد بتدرس لهم دول لو سمحتوا إحنا خلاص هنبطل ندرس علوم شرعية، وهنبطل نحفظ قرآن، وهنبطل نعمل كذا، وهنقف طابور على الجيم. ليه بقى؟ قالت أصل هو مفيش، ده هو ما عندوش غير بيضة ورفيعة، بيضة رفيعة وشوية بقى عينين ملونة وشعر مش عارف ايه، الكلام اللي قاعد يتفرج عليه في الافلام والمسلسلات. حتى لو بقى انسان يعرف ربنا وبدأ يتقي الله عز وجل ويغض بصره، لكن عنده جاهليات وعنده مشاكل وما بيبصش على المعاني دي، عايز قدامه تمثال جميل. طب يا ابني الحلال خد بالك، في امور انت هتعيش معاها، طباع هي دي الاهم، الجمال اللي انت مطلوب انه يكون موجود، ان هي اذا رأتها سرتك. خد بالك لو هي مركزة قوي وفاهمة كويس وتعرف ازاي فنون التجميل والتزين وحسن التباعل، هتبقى زي ما انت عايز واكتر. بس الاهم بقى هي اخلاقها عاملة ازاي، منكسرة مطيعة فاهمة يعني راجل، ولا انت بس عاجبك ان انت تفتخر بالشكل والمنظر والناس كلها تقول لك ده انت استاذ، ايه ده، ده انت اخترت واحدة يا ابني فلقة قمر، ده كذا كذا. هو ده انت عايز ايه؟ انت عايز واحدة تتفرج عليها ولا واحدة تعيش معاها؟ هو ده اللي لازم تاخد بالك منه. فبالتالي بلاش الكلام المبالغ فيه ده، وبلاش تبقى الذنوب والمعاصي سبب في اختياراتنا. عشان كده بيجي لي الولد يقول لي انا وانا قاعد في الرؤية الشرعية كنت مبسوط جدا، ورحت لها كم مرة يا عم، 3-4 مرات، وبعدين يا سيدي انا خطبتها بس يا شيخ لما بعد كده عقدنا، اول ما بصيت لها كده مش حاسس ان هي دي. ليه بقى حضرتك؟ عشان حضرتك قاعد بتقارنها بامثلة تانية خالص، حطتها في خيالك وفي الزمن الافتراضي ده، ومع خلينا نتكلم بقى كلام واضح وصريح، ومع ان الدين ما بقاش مهيمن، ما بقاش هو الاساس، ومع ان امور كتير قوي بقت خلاص ما حدش بقى يتكلم في الكلام ده. انتوا لسه هتتكلموا في غض البصر؟ غض البصر مين ده؟ واحد من الشباب مرة قال لي في درس من الدروس، قال لي بص انا هجيب مجموعة من الشباب معانا من الجامعة، فخد بالك بقى بس اتكلم في اي حاجة، كل اللي انت عايزه الا غض البصر، والا هتبقى انت كده انت بتتكلم في ايه؟ غض بصر؟ غض بصر مين يا عم؟ انت مش شايف الناس عاملة ازاي في الشارع؟ انت تيجي تقول لي النهارده غض بصر واللي بنشوفه على الفيس واللي بنشوفه على النت ده ايه؟ غض بصر؟ غض بصر مين؟ وبعد كده لما نيجي نقول وهتدفع الثمن والضريبة غالية، عارف ايه الضريبة؟ ولا هترويك امرأة، اقسم بالله والله لما نجيب لك مين مش هترويك امرأة. ليه؟ لانك انت خلاص زائغ البصر، فما فيش واحدة هتحقق لك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، ما فيش واحدة كده. ليه؟ خدت اللي كذا عايز اللي كذا، هو كده بقى، والشيطان هيلعب معاك اللعبة دي للصبح. فمعايير الجمال ناخد بالنا منها شوية، مطلوب من انا كلمت الناحيتين، مطلوب منك انت ايتها المرأة بطلي السذاجة دي، ها؟ يعني ان انت ما تهتميش بنفسك، تهتميش بصحتك، ما تهتميش بجمالك، ما تهتميش بالاشياء دي ومستنية العدل، ما ينفعش. لازم في ثقافة كل ام وفي تربية كل ام لبناتها ازاي بتنشأ فيها هذا المعنى، او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يبقى بالتالي عايزين النهاردة علشان نحل المشاكل دي، عايزين بناتنا يبقوا ساحرات حلال، عايزين زوجاتنا يتعلموا هذا المعنى ويحتسبوا عند الله على هذا الامر. مفيش، وللمرة العشرة أقول لكم الكلام ده، مفيش حاجة اسمها امرأة وحشة، في حاجة اسمها امرأة مهملة، في حاجة اسمها امرأة كسولة، في حاجة اسمها امرأة مش مهتمية بنفسها. فعشان كده مش قادرة تبقى ده اللي فاهمة كويس قوي وفاهمة الزمن ده عامل ازاي والفتن اللي احنا فيها عاملة ازاي، هي اللي تسحر زوجها، هي اللي تبهره. والابهار مش هيبقى بس بالشكل، هيبقى بحاجات كتير، بس عنصر من العناصر المهمة جدا اهتمامك بشكلك بجمالك، هذا امر في غاية الاهمية. برضو النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا توجيه تاني، احنا بنكلم الرجالة دلوقتي الاول، ها، وجه الى ان يتزوج الرجل من الولود الودود. فقال صلى الله عليه وسلم فيما روى ابو داود والنسائي والحافظ واللفظ له، وقال الشيخ الالباني حسن صحيح، قال معقل بن يسار جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال الا انها لا تلد، افأتزوجها؟ اتجوزها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ما شاء الله لا قوة الا بالله، جميلة، هي عندها مال، عندها مركز اجتماعي ممتاز، هي انسانة زي ما الكتاب بيقول، اتجوزها بس هي ما بتخلفش، اتجوزها ولا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ونهاه. ثم اتاه ثانية، تعرفين بقى الرجالة حلوة وجميلة ومعها فلوس والدنيا تمام التمام، يعني ايه ده، يعني سنجة عشرة. فجاءه مرة ثانية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هي كذا 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 كذا، فنهى، فقال له مثل ذلك. ثم اتاه الثالثة، ثلاث مرات الراجل يجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اتجوزها يا رسول الله، اتجوزها يا رسول الله، عينه منها. فقال له تزوج الودود الولود فاني مكافر بكم الامم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجال خدوا بالكم انه دايما تاخد المرأة المتحببة الى زوجها التي تقر عينها بجوزها اللي تشبعه هذا الاشباع الوجداني والعاطفي ودود، وفي نفس الوقت تكون ولود. وبيتعرف الامور دي بعدة اشياء، انه يكون ده موجود اصلا في الجذور، وايضا الان بالفحوصات طبعا بتبقى معروفة هذه الامور الطبية الودود الولود. وروى ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن عن ثوبان قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أزواجه أنزلت في الذهب والفضة؟ لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الآية نزلت بتتكلم الناس اللي قاعدة بتكنز الفلوس فبيسألوا بيقولوا هو الذهب والفضة يعني، طب أي المال خير؟ عشان الواحد ياخد باله إيه الحاجة اللي يقتنيها ويدخرها، عشان الآية بتنهانا عن الاكتناز إن احنا نكنز في الذهب والفضة. فقالوا فأي المال خير؟ فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. ثلاث حاجات اهو، هم دول أحلى حاجة في الدنيا، لسان ذاكر وقلب شاكر، يا سلام على الأمان والسلام النفسي. وقروا بقى كده في الصحة النفسية، وقروا في السوية النفسية، وشوفوا بيقولوا إيه في المعاني دي، يا سلام لما الإنسان يكون مرتاح البال، أصلح بالهم، يا لما الواحد يعرف ياخد النفس ده كده في الزمن ده، ده يبقى فعلا يغبط، يغبط اللي مرتاح البال ده، يغبط اللي بلا هموم. يا رب نفس همومنا وفرج كربات المسلمين جميعا. فلسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة تعينه على أمر إيمانه، يبقى لازم يبقى عنصر الدين عنصر أساسي عشان تعينه على أمر دينه، مش تبقى بس زوجة ويقول لك ما هي امرأة زي كل امرأة، يعني ما أنا كنت هتجوز كنت حلاقيها كده برضو، يعني هتكون إيه، يعني هتجوز إيه، امرأة خلاص، فمش هتفرق. إنما فرقت بإيه؟ بأخلاقها، فرقت بإيه؟ بتربيتها، فرقت بإيه؟ بدينها الحقيقي مش دينها الشكلي. انا ما بتكلمش دلوقتي على محجبة ومختمرة ومنتقبة و انا ما بتكلمش في اشكال، ده جزء بيعتبر ان البنت حيية والبنت عفيفة والبنت ما شاء الله اخلاقها متطبقة، بس انا بتكلم دايما انا ما بيهمنيش الصورة، انا يهمني الجوهر، يهمني ان الاتنين ما يكونش بينهم نزاع، المظهر والمخبر، الظاهر والباطن، دين حقيقي. ففهموا يعني ايه فسر بذات الدين والخلق. بالنسبة بقى للمرأة، والكلام هنا اتوجه لولي المرأة، اول حاجة اتقي الله عز وجل فيها، ما تختار لهاش اي حد عشان تخلص، عشان تتفطر وهم البنات، دي امانة في رقبتك، كلكم راع وكلكم مسؤول، يا اخوها يا ابوها يا عمها يا ولي المرأة، اتق الله عز وجل فيها، ولا تزوجها بمن لا يتقي الله فيها. وانت كمان اوعي معاييرك تبقى معايير برضو شكلية، زي ما الافلام والمسلسلات ما هي بتتكلم، وزي ما المجلات ما هي بترسم صورة شريك الحياة، احنا عايزين رجل مش عايزين تماثيل، احنا عايزين تتجوزي رجل قوي امين. النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا وتطبيقا لقول الله تبارك وتعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وحسنه، اذا اتاكم من ترضون هنا بقى دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. مين صاحب الدين؟ الذي لا يظلم اذا غضب، ولا يهجر بغير سبب، ولا يسيء معاملة زوجته، ولا يكون سببا في فتنة اهله. رجل مش ديوث، ها تعرفين ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم، الديوث الذي يقر الفساد في اهله. انما اللي محقق وصية النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، عشان كده المرأة لازم تاخد بالها قوي من مسألة اخلاقه ومسألة ديانته. قال رجل للحسن قد خطب ابنتي جماعة فمن ازوجها؟ قال ممن يتقي الله فان احبها اكرمها وإن أبغضها لم يظلمها.
سنعود عدنا.
طيب ممكن يكون الدين على حساب المال، احنا عايزين توازن وحنقول كده، عايزين توازن، عايزين الشرط الاولاني دين واخلاق. طب المستوى الاجتماعي، الكفاءة بتراعى ولا لا؟ بتراعى طبعا، عشان كده صاحبة السؤال وهي بتقول انا من مستوى هو مستوى، ايوة الامور دي محتاجة انسان وانسانة عندهم دين حقيقي، وانا بتكلم كلام واقعي. احنا عندنا اشكاليات التزامية ضخمة، صح ولا انا بتكلم كلام تاني؟ ولا انتوا مش عايزين تعيشوا الواقع؟ صح. فبالتالي لما اجي اقول دلوقتي المتدين، حضرتك ممكن تقولي لي مين هو المتدين في نظرك؟ مين هو المتدين؟ بيصلي في الجامع، كويس جدا. ايه كمان؟ يعني بيطلب علم، حافظ شوية قرآن. ايه كمان؟ ايه بقى الدين بالنسبة لك؟ والله لو هو مثلا انا انسانة ملتزمة وعايز اتجوز واحد يكون ملتحي مثلا، طيب ايه كمان؟ كده ايه تاني؟ اكيد كده متدين اهو. لا كده مش متدين زي ما انت متخيلة، انت عادتي تتكلمي في امور ظاهرة، ما تكلمتيش على حاجة تقدر تقيسي بيها. طب ودي تتقاسي يا شيخ ازاي؟ ما بتتعرف، العلماء ما سابوناش كده في امور الديانة دي، قالوا لنا ان في حاجة اسمها التحقق، بنعرف من خلالها حقيقة الدين هذا الانسان. وقالوا لنا الحاجات دي بتترصد بحاجتين اساسيتين، الحاجة الاولانية هي لسان الانسان. الانسان المعجب بنفسه بيتكلم كتير قوي عن نفسه عن انجازاته، طول ما هو قاعد قدامك هتلاقيه بيتكلم عن انا كتير او عن نحن العيلة والكذا، الحتة دي عنده بزيادة، مش بيتكلم بتعريف نفسه بشكل لازم يقولك هو مين، بس واضح جدا ان عنده حتة انا، حتة انا البشمهندس، انا الدكتور، انا طالب العلم، انا فلان، انا ابن فلان، انا، فواضح الكلام ده حتى ولو هو شكله كده مش عارف عامل ازاي وبيعمل ايه وايه. الحتة دي بنرصد بيها مسألة العجب والكبر، مسألة اهتماماته بالناس طول الوقت، الناس 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 الناس، ماشي ليهم اعتبار، بس هو احنا عايشين للناس؟ مسألة الاخلاص بيبان في كلام الانسان، اللي طب الناس هتقول ايه، طب الناس تعمل ايه، ده احسن الناس، طب هم الناس، عندنا مشكلة في حتة الاخلاص، هنا بيبان الانسان من لسانه في الامور دي. الانسان اللي واخدها ضحك ولعب وجد، ها مفيش جد خالص، ده كله كده، اللي واخدها كلها هزار في هزار، افحسبتم انما خلقناكم عبثا، هوائي مودي، يقول لك متقلب المزاج، بيبان في طريقته، تقعدي معاه تبسطي قوي، تضحكي وتفرفشي، لكن مفيش اي تنفيذ، مفيش اي تحمل مسؤوليه، هو مقضيها. فده انت هتعيشي معاه يومين وبعد كده هتتحملي، مين هيتحمل مسؤوليه البيت؟ فين كل الكلام ده؟ بيبان من كلامه، من طريقته في الحياه، من امور بترصد تماما، ان برصد ما بين حاجتين، اعرف الانسان ده انسان بجد انسان ملتزم او هي انسانه ملتزمه، عن طريق اشوف الانجاز والزمن. مش فاهم الانجاز والزمن يعني انا عملت ايه في حياتي عشان اعرف ده شخصيه تنفيذيه ولا شخصيه ولا بتعمل حاجه منظر بس، بابا اللي بيعمل، فلان اللي بيعمل، هو مش تنفيذي، هو ما بيعملش حاجه، هو بس هيلعب، هياخد الجوازه لعب في لعب. تحملات المسؤوليه، قيس بها الرجوله، الرجوله الحقيقيه تحمل مسؤوليات، كلكم راعي وكلكم مسؤول. اشوف هو سنه قد ايه وانجز ايه في خلال مده معينه، بيعمل ايه، يومه بيقضيه ازاي، هي بتعمل ايه في حياتها، ها عندك كام سنه؟ 25 سنه. حضرتك بقى ايه سجل الانجازات؟ انجازات مش النجاحات، مش ان انا خرجت من كذا وكذا وكذا، بيبان انا مش عارف ايه وعملت ايه وخلصت ايه ودرست ايه وسويت ايه ويومي بقضيه ازاي ونشاطاتي الخيريه بعمل فيها كذا وكذا واهتماماتي، بيبان الانسان ده ايه، ولسان الانسان بيكشفه. والحاجه الثانيه اللي بتكشف الانسان معاملاته، لما والدك هيقعد معاه قعدات كتير، مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، واخوكي، المعاملات الانسان ما بيقدرش يعيش ممثل طول الوقت، لازم يظهر، بس لازم في موقف مستفز هيبان غضوب وعصبي وهو راسم الهدوء وكذا، هيبان لما يتحط في اي موقف فيه ماديات بخيل ولا كريم، ساذج ولا لافف، ها ايه، هيبان في المعاملات الانسان ديانته عامله ازاي والبني ادمه دي ديانتها عامله ازاي. طيب نقدم الدين على الفلوس؟ لو دينه عالي جدا فعلا زي ما العلماء قالوا لنا ونصوا في كتبهم على ان العالم الحق، مش اللي هو هارد ديسك متحرك، لا العالم الحق فعلا كفء لاي امراه، لو انت هتاخد الدين ده يبقى انت خدتي كل حاجه، لانه هيرعيكي وهيتقي الله عز وجل فيكي وهيربيكي ويهذبك وهيكون هو فعلا زادك للاخره، ودي يدفع فيها ملايين الملايين، يدفع فيها الدنيا وما فيها، لو تفهمي هذا الامر، لو يفهم الناس هذا الشأن. اخرج البخاري من حديث ابي العباس سهل بن سعد الساعدي قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. ابن ناس ومن طبقة عالية ومال هدومه، ده لو تقدم لأي واحدة ده يبقى اللقطة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال هذا رجل من فقراء المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع. ده غلبان، ده مين ده اللي هترضى به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الثاني الغلبان، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل من، والاثنين يا جماعة الاثنين صحابة الاثنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الثاني ده، عشان نتكلم يعني في الديانة، قال الثاني ده لعلو دينه رغم قلة ذات يده بملء الارض من مثل هذا. بس احنا في زمن مادي، والبنت هتتبسط طول ما هتلاقي جالها اللي جه لصحبتها، والعيلة هتتبسط طول ما هتطلع الشبكة وتوريها لكل الدنيا وتصورها وتقول بنتي اتقلت بالذهب. زمن مادي. تيجوا بعد كده تسألوني يا مسلمين ويا مسلمات يا مجتمع وتقولوا لي 2.5 مليون امرأة مطلقة ليه؟ اقول لكم عشان كده، عشان حضرتك لما جيت اخترت بالجانب المادي. الولد بيجي يقول لي اهلي بيقولوا لي باللفظ كده، البنت اختارها العيلة على مزاجنا، احنا بقى اللي نختار اللي نتشرف بيهم. واحنا ماشي، ما قلتش بقى، بس احنا نتشرف بمين؟ اللي عندها اطيان، اللي الناس اللي هي الناس اللي نسبهم يفيد من ناحية ايه؟ ناحية المادية طبعا. لا مش قوي قوي، ولما نيجي نتكلم بصراحة تلاقي الناس تعملها كده: لا 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 يا شيخ مش قوي قوي كده، مين قال ده؟ احنا عايزينه طبعا يكون متدين ويكون كذا كذا كذا. هذه المعايير. واتكلم من ناحية برضو واقعية، وتلاقي فهم درويشي اللي هو يسمع الكلمتين دول لك بس. طب يا حبيبي، في حاجة اسمها ايمان وعمران، في حاجة اسمها دين حضرتك لازم تقيمه، لازم حضرتك تراعيه، لازم حضرتك تبقى ملتزم باحكامه، يبقى حال مع ربنا سبحانه وتعالى. حضرتك عندك علم، حضرتك عندك عبادة، حضرتك عندك دور دعوي، حضرتك عندك اخلاقيات. ده ايمان، خلقنا لذلك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اني جاعل في الارض خليفة. استخلفنا الله عشان نقيم التوحيد ونقيم الايمان. بس في حاجة اسمها واستعمركم فيها، في حاجة اسمها العمران، في حاجة اسمها انت مؤمن معمر، في حاجة اسمها بصمة في الحياة، في حاجة اسمها ان حضرتك انسان عندك توازن ما بين امور الدين والدنيا، لازم يبقى كده. ففين ده بقى؟ نعم المال الصالح للعبد الصالح. هي دي الموازنة، دي عبد صالح ومال صالح. طلب المال مقصد شرعي، انما فكر لسويكة نقعد نبيع سويكة ونبيع عطور، لا، عفى عليه الزمان ده، انسوا، خلصنا من الافكار الدرويشية دي، ما ينفعش. حضرتك لازم تبقى انسان فعال في هذا المجتمع، لك دور، حضرتك لازم تبقى انسان ايجابي، حضرتك لما تتجوز البنت ما تضيعهاش. هو ده. ففين ده بقى؟ هو ده الانسان الملتزم. ما حدش يقول لي التزام شكلي، الالتزام هو الاتزان، الملتزم هو المتزن، اعطي كل ذي حق حقه. لو لقينا الانسان ده يبقى فظفر بصاحب الدين وبصحبة الدين. لو لقينا الفهم ده، هو ده اللي احنا بندور عليه في شريك الحياة. عشان كده هتلاقوا السلف كانوا بيركزوا جدا على هذه المعاني. قصة سعيد بن المسيب، ما القصة المشهورة لما جوز تلميذه لبنته، وتلميذه كان فقير، وسعيد المسيب كان اسم لامع لدرجة ان البنت خطبها اولاد الامراء لكن زوجها لصاحب الدين والعلم والخلق. وهو كده كان هدي السلف، وهذه هي البيوت التي اخرجت لينا العلماء والسادة والقادة. قصة ثابت ابن ابراهيم ابو ابي حنيفة رضي الله عنه، النعمان ابن ثابت، قصة المشهورة عن هذا الرجل العفيف، الرجل اللي كان ما بياخدش ثمرة، ثمرة وقعت قدامه رأى انه من الورع انه يستأذن صاحب البستان يقول له في تفاحية وقعت وانا كنت جعان ومديت ايديا ليها، تسمح لي فيها على انها يعني مرمية، ما فيش مشكلة يعني، دي كانت هتترمى. في ناس كتير بقى تقول لك كده، ما هي دي كده بايظة فخدها انا، زي حاجات كتير في المصالح والحكومية وفي الشركات يروح جاي كده يقول لك الورق ده كده كده مهمل فاخده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملاك الدين الورع. شو بقول لكم احنا عندنا مشكلة، احنا محتاجين نأسس من تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فضل في دي في علم خير من فضل في عبادة. العلم وملاك الدين يعني الدين ده كله خلاصته الورع، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، اتقي الشبهات، فان من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويجي بعد كده وصاحب البستان يزوجها، يزوج للراجل ده يقول له انا مش هلاقي زيك، اذا كنت انت بالورع ده وبالدين ده انا مش هلاقي زيك، فيجوزها لبنته وينجب احد اهم فقهاء الزمان ابو حنيفة النعمان. عشان كده خلوني اتكلم بقى تفصيليا شوية. يعني ايه؟ يعني ايه دين؟ يعني يكون حامل لقدر من كتاب الله عز وجل، عشان يكون ده شافي لصدره، مقوم لحاجات كتير. القلب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيه بكلامه قلب اكيد اكثر طهرا. انه عارفين طبعا انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج المرأة مهرها ما معه من القرآن، انه شوية القرآن اللي هو حافظهم يزوجها به. كان يؤمر الامراء وقادة الجيوش بما معهم من القرآن. ابو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة صحابي مهاجري من اوائل المهاجرين، ابو عتبة وعم شيبة واخوه الوليد بن عتبة كلهم كانوا اسياد مكة، الا ان ابا حذيفة زوج اخت هند، يعني واحدة حسيبة جدا ونسيبة جدا، واحدة يعني بنت سادة قريش، زوجها من سالم مولى ابي حذيفة بحاجة واحدة بس، لانه كان من حفظة القرآن عشان يهدم اصول الفكر الجاهلي. وجاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم عرضت نفسها وهبت نفسها له، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين انه اعرض عنها لغاية ما قام الصحابي، والنبي صلى الله استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يخطبها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال به وهو يقول له هل تجد لها كذا، لغاية ما قال له التمس ولو خاتما من حديد. ولما جاءه قال ما معك من القرآن، فقال معي سورة كذا وسورة كذا، فقال تقرأهن عن ظهر قلب، حفظهم كويس؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتك، اي جعلتك زوجا لها بما معك من القرآن. اول حاجة رعيناها الديانة، عايزين انسان خلوق، عايزين انسان نقيس دينه ازاي؟ قلنا في حاجتين، من لسانه، من رقم اتنين معاملاته. نهتم جدا بعدة حاجات بقى، رقم اتنين في قياس الشخصية اللي قدامي، اكتبوا بقى معايا خمس حاجات لازم ناخد بالنا منها، خمس حاجات لازم ناخد بالنا منها في الاختيار. حاجة الاولانية نسأل عن تصوراته ومعتقداته، ودي تتسأل ازاي؟ اسأله كده اسئلة عامة، عايش ازاي، بيخطط لحياته ازاي، عمل ايه في كذا، رأيه ايه في كذا وكذا وكذا، تصوراته، ايه رأيك في الوضع الحالي في البلد، ايه رأيك في الوضع العام للمسلمين، ايه رأيك في حال كذا، ايه رأيك في كذا، تصوراته ومعتقداته، عشان اعرف الانسان اللي قدامي ده ايه. ده سؤال بيتوجه من الطرفين، كل طرف للتاني. رقم اتنين بسأله عن انجازاته، قلتها من شوية، بشوف هو عمل ايه، هو انسان ايجابي ولا انسان سلبي. رقم ثلاثة بسأله عن اولوياته. يعني ايه اولوياته؟ يعني بقى حطه في اختبار ما بين حاجتين. ايه رأيك لو سافرنا الخليج وقعدنا هناك 3-4 سنين؟ خدوا بالكوا الشخصيات اللي هي شخصيات هوائية يقول لك والله فكرة. طب واحنا هنروح كده وخلاص؟ يعني ايه تصورك للامر ده؟ يمشي ازاي؟ هنقعد عشان ايه؟ ايه الهدف اللي احنا هنحققه؟ طب لما نجيب دخل معين، هو انسان اجتماعي ولا هو انسان كل ما بتيجي في دماغه حاجة بيعملها؟ ها؟ طيب هو بيدرس الامور كويس؟ لما عرضت عليه فكرة بيتجاوب معاها ازاي؟ بيفكر كويس وبيتريس وياخد قرار، ولا بياخد قرار كده هي هياها والخلاص، ولا اللي بتطلع في دماغه هو ايه؟ الحته دي بتبان لما اساله عن اولوياته. اولوياته بيقدم ايه على ايه لما يتحط في موقفين؟ هو بيقدم هواه دايما ولا بيقدم الشرع، بيقدم مقتضى الحكمه؟ بيبان. اساله رقم 4، واحد معتقداته وتصوراته، 2 انجازاته، 3 اولوياته، 4 بيتصرف ازاي عند الابتلاءات. اكيد يعني واحد متوفى له حد حصل له كذا وكذا، اساله رقم 4 دي هو اتصرف ازاي في المشكله الفلانيه. اعرف الانسان ده ثابت، الانسان ده صبور، الانسان ده سريع الياس، الانسان ده عنده قوة ثبات ولا جزوع، الانسان ده بيعرف يتصرف ازاي في الصدمات والازمات والابتلاءات. لازم اعرف العنصر ده كويس اوي عشان اقدر اقيم الشخصية. رقم 5، بسأله عن وقته اللي بنسميه احنا وقت فراغ، والكلمة دي مش صحيحة، الشرع بيقول فاذا فرغت فانصب، يعني المفروض انصب يعني اتعب، يعني في حاجه اسمها فراغ، الوقت مش فارغ، الوقت ده راس مالنا، انما في حاجه اسمها الوقت الفعال. الوقت ده كلنا هناكل، كلنا هنشرب، كلنا هننزل شغلنا، كلنا هننام، كلنا هيبقى عندنا واجبات اسريه، كلنا عندنا حاجات كده، بنفرق عن بعضينا في ساعتين ثلاثه، واحد قاعد على الفيس ما بيعملش حاجه، واحد قاعد بيقتل الوقت في مكالمه، واحد قاعد بيتفرج على برنامج هايف، واحد قاعد بيقتل الوقت وخلاص، واحد مقضيها نوم وكسل، واحد قاعد بيعمل معاصي، واحد 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 الوقت ده بالنسبة له ده وقت بيثمر عنده قراءة وعلم وعبادة و الخمس حاجات دول عايزين نحطهم أساسيات، عشان من خلالها هنبتدي نشوف إزاي هناخد خطوات الاختيار. احنا لسه قدامنا كلام كتير في موضوع الاختيار، ومش هينفع تحت اي تصور ان احنا نضيف حلقة واحدة. فابتدينا النهاردة نحط الاساسيات الشرعية، ابتدينا النهاردة نحط بعض الاساسيات العلمية من خلال الخمس حاجات اللي قلت لكم عليها اللي بنقيس بيها وبنقيم بيها الانسان اللي قدامنا. والكلام ده بقى بيتحط في مجموعة اسئلة، اكيد يعني انا كنت بقول دايما مش هينفع تروحي تقولي له ما تصوراتك، ما انجازاتك، احنا مش بنتكلم كده اكيد يعني، ولا انت هتروح تبقى حافظ كلمتين وهتلاقي الناس كلها حفظت خلاص فهمت المعاني دي. لا، انا بقول اسأل بشكل عام عشان تقدر تقيم الانسان من خلال الامور دي. وهنكمل مع بعض الحلقة الجاية ان شاء الله، ونشوف خطوات ثلاثية كده في بناء هرمي من 3 خطوات، هنعرف من خلالهم ازاي نقدر نختار شريك الحياة، وازاي تختار البنتك، وازاي تختار انت وتوفق ان شاء الله في الاختيار. اسأل الله عز وجل ان يعيننا واياكم على قضاء حوائج المسلمين، وان يرزقنا واياكم الصدق والاخلاص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Been, 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 been.